السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. فحسب طلبة بعض الإخوة أن تكون دروس الفقه في الدور السفلي حتى يتمكنوا من حضور الدروس، سوف نبدأ من هذا الأسبوع في أو استكمال دروس الفقه من كتاب العدة شرح العمدة لابن قدامة المقدسي، وهو مجلد واحد يسير الحفظ والفهم على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل. وكنا وصلنا في الدرس السابق في صفة الصلاة أو ختمنا صفة الصلاة، وتوقفنا على بيان المؤلف لأركان الصلاة، وقال باب أركان الصلاة وواجباتها. وقال المؤلف في متنه أركانها 12، يعني على مذهب الإمام أحمد أركان الصلاة 12 ركن. القيام مع القدرة، القيام مع القدرة. وقبل أن نغوص في شرح الأركان إن شاء الله سوف نعلق تعليقا خفيفا على مسألة أركان الصلاة، ثم تكبيرة الإحرام، القيام، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، الرفع من الركوع والسجود والجلوس عنه أي الجلسة بين السجدتين، والطمأنينة في هذه الأركان، كل هذه الأركان، طمأنينة في الركوع، القيام من الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين، والتشهد الأخير، ركن من الأركان، ركن من أركان الصلاة، التشهد الأخير والجلوس له، يعني قراءة التشهد ركن والجلوس للتشهد أيضا ركن من الأركان، والتسليمة الأولى للصلاة ركن من الأركان، وترتيبها على ما ذكرنا، أي ترتيب هذه الأركان على ما ذكر المؤلف. فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها، وواجبتها 7: التكبير غير تكبيرة الإحرام، أي تكبيرات الانتقال عند الركوع وعند السجود وعند الجلسة بين السجدتين وعند السجود الآخر وعند القيام للإتيان بالركعة الثانية أو الثالثة، هذه التكبيرات تسمى تكبيرات الانتقال، وهي من الواجبات، من واجبات الصلاة. والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة، تسبيحة واحدة، هذا واجب فرض من فروض الصلاة أو واجب من واجبات الصلاة. والتسميع والتحميد، أي تقول سمع الله لمن حمده عند القيام من الركوع، وعندما يقف الإنسان أو يستتم قائما يقول يا ربنا ولك الحمد. والتحميد في الرفع من الركوع، وقول رب اغفر لي في الجلسة بين السجدتين، رب اغفر لي ولو مرة واحدة في الجلسة بين السجدتين. والتشهد الأول، التشهد الأول على مذهب الإمام أحمد فرض واجب من الواجبات، والتشهد الأخير ركن من الأركان. والجلوس له، أي الجلوس للتشهد الأول أيضا فرض من فرائض الصلاة أو واجب من واجبات الصلاة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير أيضا واجب من الواجبات. فهذه إن تركها عمدا، أي الواجبات أو واجب من الواجبات إن تركها عمدا بطلت الصلاة. ترك الإنسان واجب من الواجبات عمدا تركت الصلاة، بطلت الصلاة. وإن تركها سهوا، أي هذه الواجبات، أي واجب من الواجبات، سجد لها، أي سجد للسهو لها. وما عدا هذين، أي ما عدا الأركان والواجبات، فسنن، هيئات للصلاة لا تبطل الصلاة بعمدها أي بتركها عمدا، لا تبطل الصلاة بترك هيئة من هيئات الصلاة عمدا أي بترك سنة من سنن الصلاة عمدا، ولا يجب السجود لسهوها، فإذا نسيها الإنسان سهوا لا يسجد لها. هذا هو متن هذا المقطع والذي هو درس اليوم إن استطعنا إكماله إن شاء الله. كلمة ركن كما بينا ذلك مرارا في أصول الفقه تختلف عن الشرط وتختلف عن الواجب، وباختصار الذي يهمنا في هذه الليلة أن نعرف أن ترك ركن من الأركان في الصلاة يبطل الصلاة سواء كان هذا عمدا أو جهلا أو سهوا. ترك ركن من الأركان في الصلاة يبطل الصلاة سواء كان هذا الترك بتعمد من الإنسان أو بسهو من الإنسان أو إنه يجهل إنه هذا ركن من الأركان، فالصلاة تكون باطلة غير صحيحة، ولا بد من الإتيان به. لا يجبر هذا الركن بسجود للسهو ولا يجبر بأي عمل آخر، ولكن لا بد من الإتيان بهذا الركن الذي سقط في الصلاة. فإذا نسي الإنسان مثلا سجدة من سجدات الصلاة، يعني هو في الركعة الثالثة مثلا وسجد سجدة واحدة وقام وقف يأتي بالفاتحة لقراءة الفاتحة، ماذا يفعل؟ إن تذكر في أثناء قراءته للفاتحة أو ذكر بذلك وجب عليه مباشرة النزول للجلسة بين السجدتين، لأنه ترك أيضا الجلسة بين السجدتين، أنه لما يسجد سجدة واحدة يبقى ما جلسش للسجدتين، يبقى ترك كم ركن؟ ركنين، الجلسة والسجود. فلا بد من النزول مباشرة للجلسة بين السجدتين، ويقول الذكر الوارد فيها اللي هو الواجب، ثم يسجد ويذكر أيضا الذكر الموجود فيها مع الطمأنينة في هذه وتلك، ويكبر بينهما لأنه هذه واجبات كلها. فبذلك قد أتى بما نسيه، ثم يقف لقراءة الفاتحة بعد ذلك مع التكبير، يكبر ويقف ويقرأ الفاتحة ويكمل الصلاة على ذلك، ثم يسلم ثم يسجد للسهو جبرانا لما حدث من خطأ، مش جبرانا للركن اللي تركه، لأنه الركن أتى به لابد أن يأتي به، ولكن جبرانا للأخطاء التي حدثت منه فيسجد بعد التسليم. أما إن لم يذكر إلا عند الإتيان بمثل هذا الركن، يعني فضل يصلي ومحدش فاكر أنه عمل إيه، لأنه كل الناس بتصلي وهي سرحانة اليوم إلا من رحم ربي وقليل ما هم، فربما لا تجد خلف الإمام واحد يذكر إنه الإمام يا ترى في الركعة الثانية ولا في الثالثة، واحد أو اثنين بالكثير، زي اللي بيسبح خلف الإمام لما يخطئ الإمام يدوب بيبقى واحد ولا اثنين والباقي كله تايه وسرحان ومسألة، يعني سبحان الله. فإذا ذكر في أثناء سجوده الذي سجده أو ذكر هو، يعني لما جه يذكر افتكر انه هو قال ده الركعة اللي فاتت ما جابش الا سجدة واحدة، ففي هذه الحالة يتم صلاته على هذه الكيفية ويسقط الركعة التي لم يسجد فيها الا سجدة واحدة، يسقطها تماما ما تحسبش، ثم يكمل الصلاة على ذلك، ثم يسلم ثم يسجد سجدتين للسهو ثم يسلم. فإن لم يذكر إلا بعد الانتهاء من الصلاة، فيش حد فكره ولا هو افتكر، وبعد ما خلص صلاة الناس بدأت تشاور مع بعضها وأكدوا الكلام لبعض، كل واحد كان شاكك يا ترى فعلا سجد سجدة واحدة ولا اثنين، فبدأوا يفكروا بعض فقالوا له يا شيخ ده انت ما سجدتش الا سجدة واحدة في الركعة الثالثة. ففي هذه الحالة عليه ان يقف ويكبر استكمالا للصلاة ويأتي بركعة كاملة مكان التي حدث فيها ترك الركن، ثم يسلم، ثم يسجد سجدتي السهو ثم يسلم. يبقى في هذه الحالة الركن عند نسيانه او تركه جهلا او تركه عمدا لا يجوز بحال من الاحوال الا ان يؤتى به حتى تصح الصلاة. لكن في الشروط يختلف الامر او فيه سعة بعض الشيء عن مسألة الركن، وقد ذكرنا ذلك في بعض الدروس من قبل، وقلنا بان الشرط كما هو معروف خارج الصلاة، عادة الشروط تكون خارج الصلاة والاركان تكون داخل الصلاة، هي اجزاء الصلاة وماهية الصلاة، القطع المكون منها الصلاة، لكن الشروط بتكون خارج الصلاة، تكون خارج الصلاة زي الوضوء وزي استقبال القبلة وزي مسألة طهارة الثياب، طهارة البدن، طهارة المكان، زي الإسلام، كل هذه الأمور شروط للصلاة. لا ما احنا يعني ايه خلينا في الدرس، يعني احنا نقلنا الدرس لتحت عشان الناس تستفيد بس ما يقطعش الدرس بأسئلة خارجية. احنا دلوقتي بنتكلم في مسألة ركن او ترك ركن، لكن انت تشككت ملهاش دعوة بترك الركن دلوقتي، خلينا في هذه الجزئية لغاية ما يجي اوانا، يعني جاي اوانا ان شاء الله سواء لحنا اليوم او في الدرس القادم. معلش لو فكرت فيها هتجد فيها زيادة ما فيهاش نقص ان شاء الله، اللي احنا ذكرناه كله الان فيه زيادة، فيش واحدة فيها نقص، كل اللي ذكرناه الحالات الثلاثة اللي ذكرناها زيادة نتجت عن ترك ركن من الاركان، زيادة نتجت عن ترك ركن من الاركان، الركن احنا اتينا به يبقى ما عادش فيه نقص، يبقى كل العمل اللي زاد سواء وقف لقراءة الفاتحة ونزل مرة واحدة او سواء اتى بركعة كاملة او سواء بعد التسليم اتى بركعة كاملة، كل دي زيادات ما هيش نقص، لو دققت تجد انها كلها زيادة. نعم ايوه يا شفت. الصلاة باطلة على طول لانه ترك ركن من الاركان، ما احنا الوقت بنتكلم عن الاركان، فمن اركان الصلاة تكبيرة الاحرام، فان تركت تكبيرة الاحرام وذكرت تكبيرة الانتقال تبقى الصلاة باطل. ما احنا قلنا بقى، ما احنا قلنا الوقت جميع الاركان سواء تركها عمدا او جهلا او سهوا لا تسقط جميع الاركان. ده سؤال تاني بيقول لو انه كبر تكبيرة الاحرام وواقف تماما ما نزلش او ما كانش اثناء الانتقال وبعدين ما كبرش الانتقال، يبقى هنا ترك ايه؟ ها؟ واجب واجب واجب، ترك واجب، وترك الواجبات هنعرف ان شاء الله في درس السجود السهو اللي حقناه اليوم انه بيجبر بايه؟ سجدتي السهو، وهنعرف يسجدهم امتى دول. يبقى ده اللي ساب تكبيرة من التكبيرات او ترك تكبيرة من التكبيرات ان كانت سهوا او جهلا فهيسجد للسهو لها، اما ان كانت عمدا تبطل الصلاة. ترك واجب من الواجبات عمدا يبطل الصلاة. طيب احنا الوقت دي بنقول يعني معلش يعني معذرة في الكلام ده، عاوزين الأسئلة تكون بعد مقطع من المقاطع عشان تسلسل الفهم مع الناس، لأنه ممكن أو الكلام ده يضيع الحلقة مع الناس. يعني ذكرنا وقلنا إنه الأركان بتكون داخل الصلاة والشروط بتكون خارج الصلاة، وضربنا أمثلة للشروط الآن. طيب لو ترك شرط من الشروط، قلنا بعض الشروط ممكن بتكون فيها شدة في النصوص ولا يجوز تركها وإلا بطلت الصلاة، وبعض الشروط إن تركت جهلا أو نسيانا ففي هذه الحالة لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة. وضربنا مثل من قبل وقلنا مسألة الوضوء شرط من الشروط، ومسألة طهارة الثياب شرط من الشروط، ده شرط وده شرط. لكن الوضوء جاهلا، عدم الوضوء جاهلا أو نسيانا يبطل الصلاة، عدم الوضوء جاهلا أو نسيانا طبعا علاوة عن عمدا مسألة منتهية، لأنه ترك واجب من الواجبات عمدا يبطل الصلاة، فما بالك بالأكبر من الشرط، أكبر من الواجب والركن أكبر من الشرط. فلو ترك شرط الوضوء سواء نسيانا او جهلا، ما كانش عارف ان هو متوضع ولا لا، في قاعدة ذكرناها في بداية الدروس وقلنا ان كان لا يذكر انه توضأ ام لا فوجب عليه الوضوء، وجب عليه الوضوء بناء على الاصل، لانه الاصل عدم الوضوء، الاصل عدم الوضوء فواجب عليه الوضوء. واحد متشكك يا ترى توضى ولا متوضاش، في الحالة دي مطلوب منه ان ايه يتوضى، يتوضى، ودي في حالة نسيان وجهل في نفس الوقت. وان كان متشكك في ان الوضوء انتقد ام لا، يعني هو متأكد انه توضى ولكن يا ترى انا ناسي مش فاكر، يا ترى في خرج ريح وانا قاعد في المكان الفلاني ولا ما خرجش ناسي، يبقى في هذه الحالة الاصل عنده الوضوء، يبقى الاصل انه متوضئ، والشك في عدم الوضوء، والشك لا ينفي اليقين، والشك قاعدة اصولية، الشك لا ينفي اليقين، هو يقينا توضأ وشك في وضوئه فيبقى متوضئ، ولكنه لو اراد انه يجدد او يعني يأخذ ثواب اكثر فلا بأس ان يتوضأ من جديد، لكن لو اراد ان لا يتوضأ فوضوءه الاول صحيح ولا يلتفت لهذا الشك. فالإنسان إن أقبل على الصلاة وهو لم يكن ذاكرا لوضوئه، أو إنه انتقد الوضوء وتذكر بعد ذلك إن وضوءه منتقد أو ما إلى ذلك، ففي هذه الحالة مطلوب أن يعيد الصلاة التي صلاها على غير وضوء، مطلوب أن يعيد الصلاة التي صلاها على غير وضوء، وإن كان هناك مذاهب تقول بغير ذلك، ولكن الراجح هو ذلك. وأما مسألة طهارة الثياب، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى وكان في نعليه خبث، وأتاه جبريل عليه السلام وقال له بأن في نعليك خبث، فخلع نعليه صلى الله عليه وسلم ولم يستأنف الصلاة، وإنما أكمل الصلاة على ذلك، أكمل الصلاة على هذه الحالة، يبقى صلى جزء من الصلاة والثياب بتاعته أو النعلين بتوعه كان فيهم خبث، واعتمد الصلاة وفين عليه خبث، اعتمد الصلاة صحيحة وفين عليه خبث، كمل صلاته. يعني لو كان صلى ركعتين والصلاة ربعية أتى بركعتين آخرتين ولم يأتي بالصلاة من جديد، لم يستأنف الصلاة من جديد، ففي هذه الحالة أصبحت الصلاة بلبس الثياب المتنجس، وهو شرط من الشروط إن طهارة الثياب، فتعتبر صحيحة طالما أنه لم يذكر ذلك أو لم يعرف ذلك، ما كانش عالم بالمسألة، ما كانش يعرف لكن لو كان يعرف بقى تبقى الصلاة ايه؟ باطلة. باطلة لانه تعمد انه يصلي في ثياب ناجسة ففقد شرط من الشروط عمدا عمدا، فالصلاة باطلة. واضحة الكلمان دي؟ مسألة الفروض او الواجبات في الصلاة تركها يجبره سجود السهو، وهنعرف ان شاء الله بشيء من التفصيل الكلام عن سجود السهو ان شاء الله. يقول في الشرح بقى عن الاركان مسألة، اركانها 12: القيام، تكبيرة الاحرام، قراءة القرآن، قراءة الفاتحة، الركوع، الرفع منه، السجود، الجلوس عنه، والطمأنينة في هذه الأركان، والتشهد الأخير، والجلوس له، والتسليم الأولى، وترتيبها على ما ذكرنا. وقد سبق ذكر أدلة ذلك في صفة الصلاة سوى الترتيب، يعني في صفة الصلاة ذكرنا الأدلة كلها التي تبين أن هذه أركان من أركان الصلاة. والترتيب دليل أنه ركن في الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها مرتبة، وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. والأمر هنا يفيد الوجوب، فقال الإمام أحمد بأن هذا ركن من الأركان، فلا يجوز أن أسجد قبل الركوع، ولا يجوز أن أجلس بين السجدتين قبل القيام من الركوع، وما إلى ذلك من أمور لترتيب الصلاة. ثم قال: فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حين ترك بعض هذه الأفعال. هذا الأعرابي يقصد به حديث المسيء صلاته، يقصد المؤلف حديث المسيء صلاته الذي صلى أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فصلي فإنك لم تصلي. وهذا الأعرابي كان يفعل ماذا؟ كان يصلي ولكنه لا يتم الركوع ولا السجود، لا يطمئن في ركوعه ولا سجوده. فهذا الاطمئنان أو الطمأنينة هذه ركن من الأركان. وهذا الرجل يجهل هذا الخبر أو يجهل هذا الشيء، بدليل أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم عندما راجعه ثلاث مرات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أحسن غيرها، ما أعرفش غير كده، فعلمني كيف أصلي يا رسول الله. يبقى كان يجهل هذا العلم ولا لا؟ كان يجهله، وبالرغم من ذلك لم تعتبر صلاة صحيحة، وقال له النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام: اذهب فصلي فإنك لم تصلي. صلاتك دي مش معتبرة ولا محسوبة طالما فقدت ركن من أركان الصلاة، ألا وهو الطمأنينة في الصلاة. وذكرنا في صفة الصلاة أن الطمأنينة هي أن تجعل كل فقار في موضعه، وكما دائما أردد وأقول إنك كأنك مخلوق على هذه الخلقة أو هذه الهيئة، يعني في الركوع كل فقرة في موضعها، ما فيش حركة، ما فيش أي حركة، كأنك مخلوق راكعا تحركش. وقلنا طبعا عن صفة الركوع الكيفية بتاعتها وما إلى ذلك. وعند القيام من الركوع كأنك مخلوق هكذا، وعند السجود كأنك خلقت ساجدا، فيش أي حركة، إنه الحركة ضد الطمأنينة. فلو كنت متحركا ما كنت مطمئنا في الصلاة، يبقى مطلوب الطمأنينة في الصلاة، وإلا باطلت هذه الصلاة. ثم يقول المؤلف مسألة، ودخل في الواجبات، لأن الأركان تقريبا استفاض فيها في صفة الصلاة. وواجباتها 7: التكبير غير تكبيرة الإحرام، والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة، والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول واجب من الواجبات، والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير هذا ركن من الأركان، وتكلمنا عنه في الدرس السابق مع الإخوة طلبة المعهد، وقلنا بأنه لو ثبت بأنه الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير واجب من الواجبات، فهي أيضا واجب من الواجبات في التشهد الأول وليست في التشهد الأخير وفقط. ولأن دليل وجوبه في التشهد الأخير يوجب أو يكون دليلا على وجوبه في التشهد الأول. إن قلنا بوجوبه في مذهب الإمام أحمد في التشهد الأخير فقد قلنا بوجوبه في التشهد الأول. لما لا نفرق؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن كيفية الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام فقد علم الصحابة السلام عليه، فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم التشهد للصحابة كما يعلمهم الصورة من القرآن كما نعرف. فقال أحدهم قد علمنا كيف نسلم عليك يا رسول الله، فعلمنا كيف نصلي عليك في الصلاة. خذوا بالكم من الكلمات الدقيقة، علمنا كيف نصلي عليك في الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا، ثم ذكر اللهم صل على محمد إلى إنك حميد مجيد. فكلمة قولوا في كلام الأصوليين أو في علم الأصول معناها للوجوب، لأنه أمر. فلو قلنا بأن هذا الأمر يفيد الوجوب في التشهد مع التشهد في الصلاة فقد أفاد في كلا التشهدين، مش تشهد واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخصص تشهد دون تشهد. علمنا كيف نسلم عليك يا رسول الله، فعلمنا كيف نصلي عليك في الصلاة، فقال لهم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد إلى آخر التشهد كما تعلمون. فهذه الصيغ التي وردت من سؤال هذا الأعرابي لنبي الله صلى الله عليه وسلم ما ورد فيها السكوت على اللهم صل على محمد، ما وردت صفة واحدة بدليل واحد ولو ضعيف بكلمة اللهم صل على محمد، وإنما كل الصيغ التي وردت في الأحاديث الصحيحة قالت اللهم صل على محمد إلى أنك حميد مجيد. فطالما أن الصيغة وردت كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة أصبحت هذه الصيغة هي المطلوبة في الصلاة مع التشهد أو بعد التشهد، اللي هو التسليم أو السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم طلبوا يتعلموا ذلك، طلبوا يتعلموا الصلاة عليه كما تعلموا التسليم عليه، فأرفقت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خلف السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. فقول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا للسائل معناها تفيد الوجوب، ومعنى ذلك كما قلنا لأنها إن وجبت في التشهد الأخير فقد وجبت أيضا في التشهد الأول، طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخصص أو لم يخص تشهد دون آخر. والتشهد الأول نسلم فيه على النبي صلى الله عليه وسلم فنصلي فيه أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ترد صفة كما قلنا من صفات هذه الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيغة اللهم صل على محمد وفقط. ويحمل كلام ابن مسعود على أنه كان هذا مشروعا قبل السؤال، يعني ابن مسعود لما عرف التشهد وقال بعدها إن شئت فقم وإن شئت فادعو، فمعنى ذلك قبل تعليم الصحابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فيعني مطلوب أن يكون ابن مسعود كما كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذه إن تركها عمدا أي الإيه؟ الواجبات، إن تركها عمدا بطلت صلاته، وإن تركها سهوا جبرها بالسجود أي بسجود السهو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأول ترك عمدا ولا نسيانا؟ نسيانا، وقام إلى الثالثة سبحوا به، قالوا له سبحان الله، فلم يرجع، فلم يرجع إلى إيه؟ ها؟ الجلوس للتشهد الأول. يبقى طالما تركوا نسيان يجبر بسجود السهو، سجود أي بسجود السهو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأول ترك عمدا ولا نسيانا؟ نسيانا، وقام إلى الثالثة سبحوا به، قالوا له سبحان الله، فلم يرجع، فلم يرجع إلى إيه؟ ها؟ الجلوس للتشهد الأول. يبقى طالما تركوا نسيان يجبر بسجود السهو، وهذا يدلنا على أن الواجبات طالما تركت نسيانا فلا تبطل الصلاة وتجبر بسجود السهو. النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ترك الواجب سهوا يبطل الصلاة كان مطلوب انه يعمل ايه مباشرة؟ يجلس يرجع تاني، ولكنه استتم قائما وقد ترك واجبا فتركه ثم سجد للسهو قبل ان يسلم، سجد للسهو قبل ان يسلم. يبقى ترك الواجبات نسجد للسهو قبل السلام، ودي انا اعرف ان شاء الله الان في باب سجود السهو. فهذه إن تركها عمدا بطلت صلاة، وإن تركها سوا جبرها بالسجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأول وقام إلى الثالثة سبحوا به فلم يرجع، حتى إذا جلس للتسليم سجد سجدتين وهو جالس أي قبل التسليم. ولولا أن التشهد يسقط بالسهو لو التشهد الأول لرجع إليه ولما سجد جبرا لنسيانه صلى الله عليه وسلم، فدل على وجوبه ووجوب السجود له، وجوب السجود له عند الإمام أحمد في مذهبه إن سجود السهو واجب وليس بسنة على غير المذاهب الأخرى، ففي المذاهب الأخرى سجود السهو سنة كما ورد في بعض نصوص الأحاديث. وغير التشهد من الواجبات مقيس عليه ومشبه به، ولا يمتنع أن يكون للعبادات واجبات تجبر إذا تركها وواجبات لا تجبر، فلا تصح العبادات بدونها، سميت لذلك أركانا. وكأن الشارح يريد أن يقول بأنه ما فيش فرق بين واجبات الصلاة وأركان الصلاة، إلا أن هناك بعض الواجبات لا تجبر بتركها نسيانا وجهلا بسجود السهو، وإنما تبطل الصلاة إن تركها نسيانا أو جهلا، وسميت أركانا، سميت هذه أركان. فهناك بعض يعني الأشياء اللي بيحدث فيها يعني بعد عن المتعارف عليه أصوليا أو فقهيا، يعني لما نقول الركن هو للعمل بيبطل بتركه، والواجب في هذه الحالة لا يبطل إذا تركت نسيانا أو جهلا، لكن نيجي للوضوء، نيجي للوضوء ونقول انه فروض الوضوء او فرائض الوضوء كم فرض على الراجح ذكرناهم؟ كل واحد بيقول حاجه يعني الجماعة اللي بيدرسوا معانا مش عارفين. قلنا ست، قلنا ست، الأربعة المذكورين في القرآن وزيد عليهم الترتيب والموالاة، الترتيب والموالاة. يبقى غسل الوجه والأيدي ومسح الرأس وغسل الأرجل والترتيب والموالاة، دي اسمها ايه؟ ها؟ فرائض الوضوء. فرائض الوضوء إن ترك فرض من هذه الفرائض جهلا أو نسيانا، الوضوء الوضوء يكون باطل ولا صحيح؟ باطل. الوضوء يكون باطل. طيب ألا الوضوء يكون باطل مع ان احنا مسميين دي ايه؟ ها؟ فروض، مع ان احنا مسمينها فروض. يبقى بنقول بيحصل بعض التجاوزات في التسمية او المسميات، والمطلوب انه هذه تسمى ايه؟ اركان الوضوء. اركان الوضوء لو قلنا بقى انه الفرائض عند تركها نسيانا لا تبطل العمل، ففي هذه الجزئية نقول لا، في الوضوء لا. يعني انت لو نسيت تغسل وجهك وبعدين غسلت ايديك للمرفقين او مع المرفقين ومسحت رأسك وغسلت رجليك وبعدين افتكرت، قال لا ده مفيش مية على وجهك، او واحد قال لك يا اخي ده انت تقريبا وجهك ما لم يغسل، ثم تعمل ايه؟ اجيب الوضوء من تاني، اجيب من 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 بعد على طول المضمضه والاستنشاق ان كان لسه مبتلتين، ما كانش اجيب من الاول خالص، اجيب من اول سنه من سنن الوضوء. واضح؟ يبقى كده الفرض ده هو اللي سمي فرض هو بمثابه الركن، بمثابه الركن من اركان الوضوء. الاخ بيسال عن الموالاه، الموالاه ده معناه تتابع العمل وحده قبل جفاف العضو الاخر. يعني ما ينفعش تغسل ايديك بعد ما غسلت وجهك وجف نشف ما عادش عليه مي، ما ينفعش، يبقى الوضوء في هذه الحاله غير صحيح باطل، لان الموالاه فرض من الفرائض. دليل الكلام ده ايه؟ دليله حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم للرجل الذي وجد في رجله لمعة، قال له اعد الوضوء والصلاة، وقال للناس جميعا ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. لو كانت الموالاة ليست فرضا من فرائض الوضوء كان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اعمل ايه؟ اغسل رجليك وصل، اغسل رجليك وصل، صح ولا لا؟ لانه رجليه بس هي اللي فيها الخلل، لكن لما جفت الاعضاء، لانه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وجفت الاعضاء، فلا بد من ان يبتدئ الوضوء من جديد، لانه خلاص ما فيش موالاه، فيش تتابع للعمل، يبقى لابد ان ياتي به العمل من جديد. واضح يا اخوه؟ ده معنى كلمه الموالاه. ولا مانع أن يكون للعبادات واجبات تجبر إذا تركها، وواجبات لا تجبر فلا تصح العبادات بدونها، سميت لذلك أركانا كالحج في واجباته وأركانه، وعنه أنها سنة سبق توجيهها في صفة الصلاة. فعلى هذا لا تبطل الصلاة بتركها وحكمها في السجود حكم السنن على ما يأتي. يقصد بكلمة الواجبات في الحج والأركان في الحج كالواجبات في الصلاة والأركان في الصلاة. يعني معروف أن أركان الحج لو لم تأتي بركن من الأركان سواء جهل ولا نسيان ولا عمد، الحج صحيح ولا باطل؟ ها؟ باطل، باطل. طالما تركنا ركن من الأركان الحج يكون هنا ايه؟ باطل. الا ان ناتي به، الا ان كان هناك وقت للاتيان به فتاتي به، زي طواف الافاضه ركن من اركان الحج، طواف الافاضه ركن من اركان الحج، ففي متسع ان تاتي به، فان اتيت به خلاص. لكن لو روحت وعليك طواف افاضه يبقى مطلوب انك تعمل ايه؟ ترجع تاني تجيب طواف الافاضة. ما احنا بنقول يا اخي قلنا كلمة جاهل وعمد ونسيان، قلنا في الاركان كده، قلنا الالفاظ دي بدق، قلنا سواء تركها عمدا او جهلا او نسيانا الاركان ما تجبر، لابد من الاتيان به. واما الواجبات في الحج، واجبات كالمبيت في مزدلفة، مع انه في خلاف بين اهل العلم، ولكن رشح انه واجب، يعني في خلاف بين اهل، في بعضهم بيقولوا انه ركن من الاركان، وكالمبيت بمينة ايام التشريق، وكرمي الجمرات ايام التشريق ويوم العيد، هذه اركان، هذه واجبات في الحج. فان ترك واجب من الواجبات يجبر بايه؟ بالفدية، يفدي، يفدي. واضح يا اخوة؟ يبقى فيه ايه؟ جبر هنا هو في ترك الواجب، سواء بقى كان جاهل او سواء ناسي او سواء متعمد. لكن بعض العلماء يقولون في مسألة الصلاة ان كان متعمد ترك واجب من الواجبات يبطل عمله، يبطل عمله. واضح يا اخوة؟ ده الكلام بتاع الشارع في مسألة الحج. ثم قال مسألة، وما عدا هذا، اي ما عدا القسمين اللي هي الاركان والواجبات، فسنن، لا تبطل الصلاة او لا تبطل الصلاة بتركها، ولا يشرع السجود لها، اي لا يشرع سجود السهو لها، وهي قسمان. بدأ يشرح في السنن او يقول في سنن داخل الصلاة، سنن اقوال وسنن افعال. فأما سنن الأقوال فقد ذكر عنه في الجهل والإخفات روايتان، أحدهما لا يشرع له السجود قياسا على رفع اليدين، والأخرى يشرع له لقوله عليه السلام إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، وهو حديث صحيح. ده جزء من حديث للنبي صلى الله عليه وسلم عندما نسي ركعتين وذكره ذو اليدين. وإذا قلنا يشرى فهو مستحب نص عليه أو نص عليه، فقال إن شاء سجد، ولأنه شرع جبرا لما ليس بواجب فأولى ألا يكون واجبا. وفي بقيتها وجهان، بقية السنن دية وجهان، قياسا على الجهر والإخفات. وأما سائر السنن فقال القاضي لا يسجد لها بحال، ولا نعلم أحدا خالف هذا لأنه ليس من جنسه وما شرع له السجود. وباختصار نستطيع أن نقول إذا تتبعنا كلام السلف الصالح في مسألة السجود، مسألة ماذا نسجد له أو ما هي الأشياء التي نسجد لها، علمنا أن الأشياء التي نسجد لها واجبات، وأن الأشياء التي لا نسجد لها هذه سنن وهيئات للصلاة، لا يكون هناك في الصلاة خللا إذا تركت عمدا أو جهلا أو نسيانا، ولكن تنقص الأجر، عدم وجودها ينقص أجر المصلي. ف لذلك دائما ما نقول يعني لا نشغل أو لا نعطي وقتا كبيرا في الاختلاف في هيئة من هيئات الصلاة أو في سنة من سنن الصلاة. المسألة يعني مش محتاجة أن احنا نضيع فيها أوقات ونقعد فيها سنين زي ما حصل مثلا في النزول على الأيدي أو النزول على الركب في الصلاة، نقعد سنين نجادل في المسألة ليه؟ شنو ده هيئة من هيئات الصلاة، سنة من السنن، إن نزلت على الأيدي فصحيح وإن نزلت على الركب فصحيح، انتهت المسألة. أو تحريك الأصبع، مثل هذه الأمور لا نشغل أنفسنا بالبحث عنها طويلا، يعني الأوقات ديت أنت محاسب عنها أمام رب العالمين يوم القيامة، فأنت مطالب بأن تعلم ما يجب عليك وما تكون عليه. يعني الأمور الكبيرة الواسعة الأصولية يعني الصلاة نفسها في حد ذاتها، هل تعلمتها تماما حتى تبدأ في البحث في هذه الجزئية؟ إن كنت تعلمت هذا الكلام وفهمت الصلاة جيدا وباقي ما عليك في الإسلام من فروض أو أركان للإسلام، فابحث في مثل هذه المسائل كنت باحثا أو ما إلى ذلك. أما إن احنا نشغل المسلمين بمثل هذه المسائل وإن كل واحد يبدأ بقى يتشكك في صلاته بسبب إنه بينزل على ركبة أو بينزل على يديه، هذا لا يليق بحال من الأحوال. ثم قال الشارح: باب سجدتي السهو. فالمؤلف يقول في متنه: والسهو على ثلاثة أضرب، ثلاث أنواع. أحدها زيادة أو زيادة فعل من جنس الصلاة كركعة أو ركن، فتبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه بعد الإتيان به. وإذا ذكر وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال، يعني واحد قام يجيب ركعة خمسة وافتكر أو ذكر، يجلس مباشرة لقراءة التشهد. وإن سلم على نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد، أتى بما عليه منها ثم سجد. ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لا يستوي عمده وسهوه. إن أتى بشيء ليس من جنس الصلاة لا يستوي عمده وسهوه. فإن كان كثيرا أبطلها. فإن كان يتحرك مثلا حركة من جنس الصلاة ولا خارج الصلاة، حركة اللي هي مش من حركات الصلاة خارج الصلاة، فإن تحرك كثيرا ففي هذه الحالة تبطل الصلاة. وإن كان يسيرا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمله أمامة بنت زينب ووضعها في أثناء الركوع والسجود ثم حملها في أثناء القيام، هذه اعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم إنها حركة كثيرة ولا قليلة؟ قليلة، وإلا لم يفعلها، لم يفعلها لو كانت كثيرة، فهذه حركة قليلة ففعلها النبي صلى الله عليه وسلم. أو فتحه للباب لعائشة في أثناء صلاته فهذه حركة قليلة، فإن كانت مثل هذه الحركات القليلة فلا تبطل الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وأما الضرب الثاني النقص كنسيان واجب، فإن قام عن التشهد الأول فذكر قبل أن يستتم قائما راجع أو رجع فأتى به، وإن استتم قائما لم يرجع، وإن نسي ركنا فذكره قبل شروع في قراءة ركعة أخرى راجع فأتى به وما بعده، وإن ذكره بعد ذلك باطلت الركعة التي تركه منها، وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات فذكر في التشهد سجد في الحال فصحت له ركعة، ركعة الأخيرة، ثم يأتي بثلاث ركعات. وأما الضرب الثالث، الكلام ده كله متن ما في الشرح للصلاة، شرح نشعر. وأما الضرب الثالث الشك، فمن شك في ترك ركن فهو كتركه له، ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين إلا الإمام خاصة فإنه يبني على غالب ظنه، ولكل سهو سجدتان قبل السلام إلا من سلم عن نقص في صلاته والإمام إذا بنى على غالب ظنه، والناس للسجود قبل السلام فإنه يسجد سجدتين بعد سلامه ثم يتشهد ويسلم، وليس على المأموم سجود لسه إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه، ومن سهى إمامه أو نابه أمر في صلاته فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء. هذا الكلام هو باب سجود السهو عند المؤلف، ولن يتسع المقام لشرحه في هذا الدرس، إنه سجود السهو عاوزينه يكون متصل يعني بعضه البعض حتى يفهم جيدا، لأنه هذه المسألة بالرغم من شرحها عدة مرات ولكن إلى الآن يعني ربما لا يفهمها الكثير. إن شرحت مسألة سجود السهو مرات كثيرة جدا في دروس لكل الناس أو لعوام الناس، وبالرغم من ذلك يخطئ فيها الكثير، يعني ما صليت خلف إماما إلا نادرا ويصيب في هذه المسألة إلا نادرا، إنه واضح إنها لبس على الناس تلبس شديد. وإن شاء الله سنذكر شرح هذا الكلام في الدرس القادم بما قاله المؤلف، ولكن سنحاول أن نقف على الصحيح في هذه المسألة، لأنه هذه المسألة متعلقة بصلاة الأئمة، والإمام كما هو في نص حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم مؤتمن، الإمام الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، أو المؤذن مؤتمن والإمام ضامن، فكون الإمام ضامن لصلاة من خلفه فلا بد أن تكون صلاته في ذاتها صحيحة حتى تصح صلاة من خلفه، وإلا سيحاسب حسابا عسيرا على صلاته وصلاة من خلفه، ومسؤول ضامن لصلوات من خلفه، فإن بطلت صلاته فصلاة من خلفه صحيحة وصلاته هو باطلة، ويتحمل بطلان صلاة من خلفه، يعني هو الوحيد اللي يأخذ وزر بطلان من خلفه، وتحسب لهم صحيح وتحسب له هو باطلة ولهم جميعا باطلة على أكتافه هو، ولذلك هو ضامن. فمطلوب أن نفهم هذه النقطة جيدا حتى تصح الصلاة إن شاء الله لنا جميعا، ونجيب إن شاء الله على يعني ما ورد من أسئلة في هذه اللحظات الباقية. حبك الله الذي أحبتنا فيه. قلتم أن الوضوء شرط من شروط الصلاة، لصحتي تصح الصلاة، فيقول في بيتي الحمام والدش ومكان قضاء الحاجة، وعند الاستحمام أو إزالة الجنابة أنوي الوضوء وأتوضأ، فهل الوضوء صحيح؟ بالنسبة للفظة شرط من شروط الصلاة لصحته تصح الصلاة، لصحته تصح الصلاة، يعني اللفظة لي يعني لي عليها تعليق، فليس على الإطلاق لصحته تصح الصلاة، فللصلاة شروط أخرى وأركان أخرى، فإن صحت جميع الأركان والشروط صحت الصلاة، يعني مش لصحة الوضوء فقط تصح الصلاة، ولكن لا يجوز أن نصلي إلا بوضوء صحيح، لا يجوز لنا أن نصلي إلا بوضوء صحيح، يبقى ده المطلوب تصحيح المفهوم في الجزئية دي، يعني مطلوب ان احنا نفهم انه لا يجوز لنا ان نصلي الا بوضوء صحيح. اما صحة الوضوء فكما قلنا ايضا عند الكلام في الاصول انه ربما تأتي بالشرط ولا تأتي بالعمل، فيجوز لك ان تتوضأ وهو شرط لصحة الصلاة ولا تصلي، تتوضأ ولا تصلي يجوز لك ذلك، ولكن لا يجوز لك أن تصلي دون أن تتوضأ، لازم يبقى الحكاية عكسية وليست بهذا اللفظ الذي ذكره الأخ الفاضل. ويقول في بيتي حمام ودش ومكان قضاء الحاجة وعند الاستحمام أو إزالة الجنابة أنوي الوضوء وأتوضأ، فهل الوضوء صحيح؟ إحنا عارفين أنه من سنن الغسل، من سنن الغسل الإيه؟ الوضوء، من سنن الغسل الوضوء، يعني بعد النية والتسمية أعمل إيه؟ أتوضأ وضوء للصلاة ثم أغتسل أفيض الماء على، طبعا في ثلاث حسوات برضو سنة من السنن، ثم أفيض الماء على الشق الأيمن ثم الشق الأيسر، هذا هو الغسل، فالوضوء في هذه الحالة سنة من سنن الغسل، فلك أن تتوضأ ولا شيء عليك. إما كان الأخ يعني عنده شك في مسألة إنه عين النجاسة موجودة أسفل قدميه مثلا، وإنه يعني لا يذكر الله على هذا المكان، نعم لا تذكر الله على هذا المكان، ولكن إن أزحت نفسك جانبا بعض الشيء فسمي الله في بداية الغسل ولا شيء عليك. وأما إن كانت النجاسة تصل إلى قدميك، تصل إلى قدميك عند الغسل أو عند إسالة الماء عليك، فتنحى بعد ذلك عن هذا المكان بعد ما أن تتم أو يتم الغسل، فتنحى عن هذا المكان ثم اغسل قدميك، ثم اغسل قدميك. واضح يا أخوة؟ بالنسبة لهذا أسأل. نعم. يتوضأ إن شاء الله وضوء فقط، يغسل الموضع ثم يتوضأ وضوء فقط، طالما اغتسل يتوضأ، لأنه هذا المني نزل بشهوة ولا من غير شهوة؟ من غير شهوة طبيعي، طبيعي دي بقايا كانت موجودة في القضيب فنزلت بالحركة أو بالدلكة أو ما إلى ذلك، ففي هذه الحالة نزل هذا المني بلا شهوة فليس منه الغسل، فليس منه الغسل، يبقى منه الوضوء فقط. واضح؟ كأنها قطرة من قطرات البول. نعم. احنا ذكرنا في نواقض الوضوء أثناء الكلام عن نواقض الوضوء، وقلنا انه لمس المرأة بشهوة وبدون حائل ناقضا من نواقض الوضوء، لمس المرأة بشهوة وبدون حائل. يعني ايه لفظة بشهوة دي عشان نفهمها كويس؟ بنقول لها حالتين، اما بقصد الشهوة يعني نيتك انك تعمل كده انك تشتهي، يبقى في الحالة دي ناقض على طول حتى لو ما حسيتش بشهوة، او انه حصلت الشهوة بلا نية، يعني انت ما كنتش ناوي وبعدين لما لمستك الركبة جنبك ديت حسيت بلذة وبشهوة، في هذه الحالة انتقض الوضوء. واضح يا اخوة؟ خلاص مش ناقض، ما احنا قلنا دول شرطين بدون حائل وبشهوة، فلو وقعنا في احدهما يبقى على طول في ناقض، ما وقعناش خلاص. أختي تريد أن تلبس النقاب ولكن زوجها لا يريد ذلك ويقول لها بيني وبينك حاجز، فماذا تفعل؟ يعني تدعو المولى سبحانه وتعالى له بالهداية في أثناء صلاتها في سجودها في الثلث الأخير من الليل، ولا تخرج إلا وهي لابسة للنقاب، لا تخرج من بيتها إلا وهي لابسة للنقاب. يعني إن كان الأمر بقى هو مش عاوزها تلبس تعجبت تخرجش، تحتجب بالبيت أحسن حجاب، أحسن حجاب تحتجب في البيت ما تخرج، وإن أكرهها على الخروج لا تخرج. والشيخ صفوت نور الدين من قبل عندما سئل هنا وقيل له ان الزوج يقول لها الطلاق وعدم او عدم لبس النقاب، فقال الشيخ وهذه فتوى جيدة، قال الطلاق حلال مشروع والخروج بلا نقاب حرام، الطلاق حلال والخروج بلا نقاب حرام، فان طلقها فسيرعاها المولى سبحانه وتعالى برعايته. اخت حلفت على شيء لا تأخذه ولكن اخذته، فهل تحنث في اليمين؟ ان كانت عقدت اليمين بنية فتحنث وعليها كفارة اليمين اطعام 10 مساكين او كسوتهم، فان لم تستطع صامت 3 ايام. حضرت صلاة الجماعة في الركعة الأخيرة في صلاة المغرب، فكيف أكمل الصلاة؟ يعني إن كانت قبل الركوع في الركعة الأخيرة فحسبت ركعة، الركعة الأخيرة حسبت لك أو لك، وتصلي بعد ذلك أو تأتي بعد ذلك بركعة تقرأ فيها الفاتحة ومعها بعض القرآن أو سورة من القرآن، ثم التشهد الأول في هذه الركعة، ثم بعد ذلك تأتي بالركعة الثالثة وتقرأ بدون قراءة قرآن مع الفاتحة وتجلس للتشهد الأخير وتسلم. أما إن كان لحقت الإمام بعد ركوعه أي بعد القيام من ركوعه فلا تحتسب لك ركعة، وفي هذه الحالة تبدأ الركعات بركعتك التي تأتي بها منفردا، أو الركعة لك اللي انت تأتي بها منفردا، فلا تجلس فيها للتشهد، وإنما تقرأ فيها الفاتحة وشيء من القرآن وتركع وتسجد وتقوم لقراءة الفاتحة مرة أخرى، وتكون لك الركعة الثانية ثم الركعة الثالثة. نعم. تكبيرات الانتقال المطلوب أن تكون مع الانتقال، مع بداية الانتقال، ولكن قد يخشى، يعني هناك بعض المصالح والمفاسد المترتبة على ذلك، يعني يجب على الإمام مراعاة ذلك، يعني قد يخشى على المأموم أن يسبق الإمام إذا بدأ بتكبيرة الانتقال في بداية الانتقال، يعني وأنا جاي أسجد قلت الله أكبر وأنا واقف، تلات أرباع الناس بلاقيها سجدت قبل مني، يقوموا على طول نازلين مباشرة أسرع مني ويقوموا ساجدين، دول سبقوا الإمام ولا ما سبقوش الإمام؟ سبقوا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سبق الإمام وأن الرأس